بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة، الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر كتاب الإخلاص وما يضاده من الرياء، شرع في ذكر أو في عقد الأحاديث المندرجة تحت كتاب السنة، فذكر كتاب السنة ووزعه إلى قسمين: قسم في الترغيب في فضل السنة، وقسم في الترهيب من ترك السنة. القسم الأول في الترغيب في الكتاب والسنة، وذكر ضد ذلك، لأن الكتاب أصلا اسمه الترغيب والترهيب، فكما أنه ذكر الترغيب في الإخلاص رهب من الرياء، والآن يرغب في فضل الكتاب والسنة وبيان منزلتهما، ويرهب أيضا من ترك الكتاب والسنة أو الإخلال بهما. والسنة كما لا يخفاكم هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، هذه السنة. بالنسبة للسنة في تعريفها اللغوي هي الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. وأما السنة في الاصطلاح فلأهل العلم تفسيرات وتعبيرات، وبعض الفقهاء يختلف في تفسيره وتعريفه للسنة عن الأصوليين، وسيأتي شيء من هذا في محله وبابه. قال رحمه الله تعالى: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. العرباض بن سارية صحابي جليل، وهو من الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك يريد منه أن يحمله، فلم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحمله عليه، وهو من الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يركبون. والعرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، يعني بليغة. والموعظة هي كلام مصحوب بزجر، وبعض العلماء يقول هي التخويف بطريق النصح، والله جل وعلا يقول لنبيه: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالنصيحة وبالوصية وبالموعظة وبالتبليغ صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة ما كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام موعظة الناس وتخويفهم عن طريق النصيحة، ولذلك الموعظة تسمى صياط القلوب. الموعظة يقال لها صياط القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ الناس هذه الموعظة، وصفها العرباض بن سارية بقوله: وجلت منها القلوب، يعني خافت وارتجفت منها القلوب من هولها وشدتها، وذرفت منها العيون، يعني بكوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ناصحاً لهذه الأمة، ما من خير يعلمها لهم إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من شر يعلمه إلا حذرهم منه ونهاهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ودائماً الإنسان إذا كان في آخر عمره فإنه دائماً يمحض النصيحة للمنصوحين، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان مخلصاً لربه جل وعلا في تبليغ الرسالة وفي أداء الأمانة صلى الله عليه وآله وسلم، فحياته كلها قائمة على دعوة الناس، حتى إن الله جل وعلا عتب عليه من شدة حرصه في طلب هداية الناس، قال جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: ولا تحزن عليهم. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ موعظة بليغة، موعظة بليغة. ولذلك الإنسان في آخر عمره لما يكتب وصية تجد هذه الوصية ممحوظة بالنصيحة، ممحوظة بالنصيحة، يوصي لأنه جرب الدنيا وجرب الأحوال، ولذلك يمحض النصيحة للآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ، وعظ موعظة اعتقد الصحابة بأنه يودع عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منه الوصية. وانظر إلى فقه الصحابة وإلى ذكائهم، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم. إذن سيوصيهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر جلل وعظيم، ولذلك أول ما أوصاهم به قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله جل وعلا ألا يفقدك الله حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. وقال بعض العلماء: تقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال بعض العلماء: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض العلماء: التقوى هي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. قال بعض العلماء من السلف قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذه التعريفات كلها مؤداها واحد، فهي إقامة الفرائض، ترك النواهي، وأن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بهذا الفعل وبذاك الترك. هذه تقوى الله جل وعلا، والتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. فالله تعالى وصى ونبيه وصى بالتقوى. يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوصيكم بتقوى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام متبع لربه في قضية الوصية، فكما أن الله وصى بالتقوى كذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالتقوى. قال: والسمع والطاعة. والمقصود بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لولاة أمور المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر في قضية وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، وأنه لا يجوز لمسلم أن ينزع يدا من طاعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وجاء في لفظ: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعص الأمير فقد عصاني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ويقول الصحابة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. والمعنى بأن الإنسان يبذل السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أبراراً كانوا أو فجارة، وأن الجمعة والصلاة والحج والجهاد ماضيان أو ماضية خلف أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. وقد ذكر هذه العقيدة الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، ونص عليها، وهي عقيدة الأئمة الأربعة المتبعين رحمهم الله تعالى. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك. لماذا؟ لأنه أخبر أنه سيكون هناك من يخرج على أئمة المسلمين ويشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة تحت عصبيات أو قبليات أو أهواء أو أمور أخرى، فحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالسمع والطاعة. ولذلك نصوص الكتاب والسنة كلها متضافرة في تأكيد هذا الأصل الأصيل والركن العظيم، وهو أحد الأمور التي عليها أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد. وقد خالف في ذلك أناس خرجوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإن تأمر عليكم عبد، في إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجوز نزع اليد من طاعة الإمام أو الأمير أو الحاكم ولو كان عبدا حبشيا رأسه زبيبة كما جاء في الحديث الآخر. والمعنى أن السمع والطاعة يبذلهما المسلم طاعة لله جل وعلا، استجابة لأمره وطاعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن هناك من يخرج على ولاة الأمور إما لعصبية وإما لقبلية وإما لأهواء، إما لأهواء وإما لتحزبات وإما لانحياز أو شيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بمثال ليشير إلى أن السمع والطاعة يبذلان ولو كان الحاكم عبد حبشي، لأن بهما تتحقق مصالح الدين والدنيا. وطاعة الإمام فيصل، الإمام ربنا جل وعلا حينما أمر بتولية هؤلاء الأئمة لأنهم فيصل بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل، بهم تنتظم الأمور وبهم تطمئن النفوس وتنزاح الحدوث ويأمن الناس على مقاصد الخلق الخمسة، على الدين والدم والعرض والمال والعقل، وهذا أمر مجرب. ومن يفعل خلاف ذلك فإنه ينزل على الأمة صواعق الهلاك. ومن يقرأ التاريخ ويستنطق الواقع يعلم عظم وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي خالفها وعصاها كثير من أهل الإسلام. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولذلك مهم جدا معرفة هذا الأمر. وللأسف الشديد كثير من الناس، بل جمهور الناس، لديهم هذه الجمرة والجذوة في قضية النزعة إلى التمرد والخروج وكثرة القيل والقال في ولاة الأمر، وهذا مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولما وصانا به ولما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك حتى لو كانوا ظلمة يطاعون. لماذا؟ لأن هي مفسدة لكنها محتملة في مقابل مفسدة أكبر. فبعض الناس خرج على ولاة الأمر ليدفع ظلم فأوقع ظلمات، جلب على الأمة صواعق الهلاك وأورثها ذلا وتخلفا لا يجبره، كسر لا يجبر وخرق لا يرفع، خرق لا يرفع وكسر لا يجبر، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك قال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى: منذ أن بدأ الخروج على أئمة المسلمين الأمة ليست في عافية، ليست في عافية، كسر الباب. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن كسر الباب، أنه إذا كسر دخلت الفتن. فيجب على المسلم أن يدين وأن يعتقد بهذه العقيدة التي أصلها وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخبر عن أمر غيبي، قال: وإنه من يعش منكم، يعني الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. الله أكبر. من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفعلا تحقق ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد قتل عمر بن الخطاب حينما قتل ثم بقتل عثمان بن عفان بدأ الاختلاف والانقسام والانشطار والتشرذم والتحذلق والتشرذم والتفرق، حتى أصبحت الأمة حدائق وتفرق الطرائق. وسبب ذلك الخروج على ولاة الأمر حينما اجتمعوا على عثمان وأخذوا يذكرون المعايب ويبعثونها من مهدها حية، يبعثونها حية ويتركون المحاسن والحسنات، يتركونها ما يذكرونها، وإنما يأتون إلى مجرد بعض الأخطاء التي لا يخلو منها بشر ولا يسلم منها غير معصوم. فليس هناك عصمة إلا لمحمد بن عبد الله فيما يبلغ عن الله، ومع ذلك بدأوا يؤلبون ويغيرون الصدور ويجعلون عرق الخروج نابضا في صدور الناس، وفعلا قتلوا عثمان وحصل ما حصل وبدأت الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف أنواع: اختلاف عقدي، واختلاف فروعي، واختلاف فكري، اختلاف سلوكي، خلاف كثير شاهده الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه حصل احتراب واقتتال ومعارك جراء هذا الخلاف الذي حصل بسبب أمور شتى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الداء ووضع الدواء، بيّن بأنه سيحصل اختلاف والاختلاف شر، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم أعطى العلاج والدواء صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو؟ قال: فعليكم بسنتي، يعني بطريقتي وديني وهدي ودلي، هذا هو المراد، ليست السنة التي في مقابل الواجب، لا، وإنما عليكم بسنتي يعني بديني وبطريقتي وبهدي وبكتاب ربي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه الكتاب: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وعليكم، إياكم ومحدثات الأمور، وعليكم بسنتي. هكذا اختصر النبي عليه الصلاة والسلام المسائل، فذكر أصلين عظيمين. الأصل الأول وهو يجب على كل مسلم أن يفهمه، أن هذه الأمة ستختلف، وهذا أمر كوني قدري لا اختيار للناس فيه، وإن كان من جهة الأمور العملية بذل الأسباب نعم لهم دور في هذا، بمعنى أن هناك سنة كونية قدرية حاصلة لا محالة، وهو قضية الاختلاف، قضية الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الأصل الثاني أنه دعا إلى وجوب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار، وكل جاء في لفظ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات فيه بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وفيه تمحيض النصيحة لها، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على بيان مواقع ومواطن الهلكة لهذه الأمة، وأيضا أسباب النجاة، أسباب النجاة، فلم يترك الأمة هملا ولا سدى، وإنما وضع لها أسباب النجاة متى ما إن سلكتها فالله جل وعلا ينجيها بإذنه سبحانه وعز. ولذلك قال: إياكم ومحدثات الأمور، وقال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بالنسبة للسنة الحديث فيها طويل، وأنتم طلبة علم ومر عليكم شيء من هذا، لكن أذكر مسألة حينما نذكر سنة الخلفاء الراشدين. السنة إذا تأملناها باعتبار النظر إليها من حيث الشمول نجدها على نوعين: سنة صريحة ظاهرة، وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، هذه سنة صريحة ظاهرة. النوع الثاني سنة غير ظاهرة، سنة غير ظاهرة لكنها صريحة أنها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول الخلفاء الراشدين المهديين وقول أصحابه الكرام المتبعين رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اصطفاهم الله واختارهم وانتقاهم أن يكونوا أصحابا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن النبوة اختيار واصطفاء، كذلك الصحبة اصطفاء واختيار. يقول عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختاره لرسالته، ووجد أطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قلوب أصحابه فاعرفوا لهم قدرهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما شبههم بعض السلف كالإخاذة، والإخاذة هي غدير الماء، غدير الماء يردها الناس عطشا ويصدرون وقد رووا. فالصحابة رضي الله عنهم هم مجرد اصطفاء من الله واختيار وانتقاء. ولذلك ربنا جل وعلا قال في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. انظر إلى التزكية: أولئك هم الصادقون. من الذي قال أولئك هم الصادقون؟ الله، الله هو الذي زكاهم، فأولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر، أي تزكية هذه؟ تزكية الله لهذا الجيل الذهبي إن صح التعبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب، يفشو الكذب. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمناء ائتمنهم الله عز وجل على نقل الكتاب والسنة. ولذلك إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة روى عن النبي فسكت الجميع، فأهل العلم يسمون هذا إيش؟ إجماع سكوتي. يقول إجماع سكوتي، مثل عمر رضي الله عنه يقول شيء بمشهد من الصحابة فيسكتون، هذا إجماع سكوتي. ابن عباس يقول شيء سبب نزول آية، أو ابن عمر يفتي في شيء فيسكت، فهذا إجماع سكوتي. ثم إذا اختلف الصحابة فيما بينهم فإن أهل العلم يسلكون معهم المدارك العلمية أو المدركات العلمية في قضية الترجيح، في قضية الترجيح. ولذلك يقدمون قول الخلفاء الراشدين الأربعة على من سواهم، وإذا اختلف الأربعة يقدمون الشيخين أبا بكر وعمر على من بعدهم، وهكذا إذا ترجح الثلاثة على واحد. وهذه طريقة مبحوثة في كتب أصول الفقه، وأكثر من بحثها واعتنى بها وأطال النفس شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه. والمقصود هنا بأن الصحابة رضي الله عنهم لا سيما الخلفاء الأربعة سنتهم متبعة، سنتهم متبعة. ومن استقرأ كتب الفقه كتب الآثار يجد شيئا عجيبا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ. ما معنى عضوا عليها بالنواجذ؟ النواجذ قيل الأضراس وقيل الأنياب وقيل القواطع. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحرص على سنته عصمة من الانزلاق في هذا الخلاف أو في هذا الشر أو في هذه الفتنة. والإنسان إذا أراد أن يستمسك بشيء يقول عض عليه، أليس كذلك؟ عض عليه بنواجذه استمساكا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستمساك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، كما يعض الرجل على الشيء الذي يريده ويرومه ويحبه بنواجذه وبأسنانه. ولذلك المقصود بأن الإنسان يستمسك بهذا، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك عواصف تعصف بالإنسان في قضية التمسك بالسنة، إما أهواء وإما أعداء وإما رغبات وإما شيء من هذه المشغلات والمشوشات. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المسلم السنة بين أضراسه لا بيده، لأن أحيانا تتفلت من يده، والمقصود أنك تستمسك بها وتعض عليها وأن لا تزيغ عنها قيد أنملة. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذه سيأتي إن شاء الله في قضية الباب الذي بعده، المحدثات. والمقصود بالمحدثات محدثات الأمور، الأمور الدينية وليست الأمور الدنيوية، لأن البدع على نوعين: بدع دينية وبدع دنيوية. البدع الدنيوية هذا أمر مما دعت إليه الشريعة، وهو كل ما فيه تقدم ورقي في مسائل الصناعات، مسائل الطب، التقانات، وسائل النقل، وسائل البناء، الحرف، الصناعات، كل هذا مما ترغب فيه الشريعة وتحث عليه. والله جل وعلا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، لكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته العملية والقولية يثبت لنا بأن هذا التطور وهذا التقدم وهذا الرقي في مسائل الدنيا أمر تدعو إليه الشريعة، بل أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر الذين لهم عناية بذكر هذه المسائل يرون بأن مثل هذه القضايا تدخل ضمن فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما في مسائل الدين فلا، مسائل الدين لا، ولا الشيء اليسير. ولذلك من زاد في دين الله جل وعلا، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك وهو يتحدث عن البدع، قال: من قال كذا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد خان الأمانة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمعنى أن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي الله لنا الإسلام دينا. فمن زاد في الدين شيء فإنه يزعم بلسان الحال وليس بالضرورة أن يكون بلسان المقال، يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في تبليغ الدين وخان في أمانة رب العالمين وحاشاه صلى الله عليه وسلم. سيأتي مزيد بحث وبيان في مثل هذا الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلال. كل هنا عند أهل اللغة علماء الأصول ماذا تفيد؟ العموم، كل البدع ضلالة، فليس هناك بدعة ليست بضلالة، كل البدع ضلالة. وإن شاء الله حينما نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل، نقف إن شاء الله وقفات ونكشف حقيقة عن بعض الأغاليط التي وقع فيها كثير من الناس بالخلط بين السنة السيئة والخلط بين البدع. البدع كلها، ما عندنا شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة، مثل اللي يقسم الكذب يقولون كذب أبيض وكذب أسود، في كذب أسود أبيض؟ ما في، الكذب كله أسود، كذب أبيض وكذب أسود. فالبدع كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لكن البدع طبعا تختلف من حيث الرتب، فمنها البدع المكفرة ومنها البدع المفسقة، وفي عندنا ما يسمى بالبدع الأصلية، وفي البدع الإضافية، وفي البدع في العقيدة، وفي البدع في العمليات والفروع. هذه إن شاء الله سيأتي توضيحها وبيانها. قوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بإجماع أهل العلم أنهم الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب، هؤلاء هم الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا بإجماع أهل العلم. ومن الخطأ قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، هذا خلط وخطأ، لكن يجوز أن يقال خليفة راشد على التنكير لا على التعريف، يقال عمر بن عبد العزيز خليفة راشد. ولكن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، ومعاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، والحسن بن علي الذي حكم وتولى 16 أفضل من عمر بن عبد العزيز، شتان بين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وبين من جاء بعده، مع جلالة عمر بن عبد العزيز وعظيم مقامه وسابقته في الإسلام وأعماله الجليلة، لكن هذا لا يسوغ أبدا أن يقال بأنه الخليفة الراشد، وإنما يقال خليفة راشد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من سيرته وهديه أنه يبشر كثيرا، فمن تبشيره عليه الصلاة والسلام أنه كان يبشر الناس بالجنة عليه الصلاة والسلام، ولذلك من الجميل اتباع هديه في قضية التبشير واستعمال هذه الكلمة التي تنشرح لها الصدور وتتحرك لها المشاعر وتتفتح لها الآذان، كلمة أبشر وأبشروا وبشروا. ولذلك كان إذا أرسل دعاته قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأني رسول الله، يعني خاتم الأنبياء والمرسلين؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، فكأنه أعطاهم الآن نصيحة أخرى يبين لهم بأن هذا القرآن سبب، سبب يعني حبل، حبل ممدود، حبل ممدود، ولذلك السبب هو الحبل، الحبل الممدود، كما قال جل وعلا: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. المقصود بالسماء هنا إيش أسألكم؟ هلا السقف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني السقف. ولذلك السماء تأتي على معاني، السماء هذه سماء الدنيا، ويأتي أيضا السماء بمعنى المطر، ها؟ إذا وقع السماء على رياض أو كذا، يعني المقصود المطر. وأيضا السماء تطلق على السقف، ولذلك مدلولات اللغة العربية واسعة، وهذه المفردة تحتها معاني كثيرة، تحتها معاني كثيرة، والمقصود هنا بالسبب. ولا يسمى الحبل سببا إلا إذا كان ممدودا بين طرفين، هكذا يقولون، لا يسمى الحبل سببا إلا إذا كان ممدودا بين طرفين، يعني كل طرف ممسك به، ممسك به. قال: طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. الله أكبر، وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بشارة، متى ما إن تمسك الناس بكتاب الله جل وعلا فإن الله جل وعلا حافظهم من الزيغ ومن الضلالة ومن الهلكة ومن الفتنة. وهذه وصية عظيمة، يجب على كل مسلم أن يتمسك بها. ولذلك كتاب الله جل وعلا هو كلامه منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هو الحبل المتين والصراط المستقيم، وهو الذي لا تنقضي عجائبه، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. لا يصح هذا الكلام مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي وقفه على علي كلام أيضا، فإنه يروى عن علي والإسناد إليه محل نظر. والمقصود بأن القرآن من تمسك به فإن الله جل وعلا يحفظه. يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهدايته للتي هي أقوم في الأصول وفي الفروع، في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، في أمور الدين، وفي كل شيء. ولذلك من تمسك بكتاب الله ونزع إليه وتحاكم إليه وجعله دستورا له فإن الله جل وعلا يحفظه. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولذلك من اهتدى بكتاب الله جل وعلا وأخذ به مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام الوحي الثاني فالله جل وعلا حافظه. وهذا يدلنا على أن اتباع الكتاب والسنة سبب من أسباب ماذا؟ سبب من أسباب الحفظ، سبب من أسباب الحفظ، وسبب من أسباب النجاة من الهلك، النجاة من الهلك. ولذلك ظل أقوام بسبب تركهم كتاب ربهم جل وعلا ونزعوا إلى فلسفات وقرمطات وأمور لا ضرها أقرب من نفعها، أمور ضرها أقرب من نفعها، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهرية، تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية. نسأل الله السلام والعافية. وروي عن جبير بن مطعم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟ قلنا: بلى. قال: فأبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. الله أكبر. القرآن هو كلام الله، كلامه منزل غير مخلوق، منه بدأ جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا القرآن حبل من الله جل وعلا ممدود. أرأيت إن تعلقت بحبل وأنت تنزل إلى هاوية، والحبل هذا شديد بالنسبة للحبل محكم الشد، فإنك ستنجو في الغالب بإذن الله. فكيف وهذا الحبل بيد الله جل وعلا؟ هذا القرآن الذي بيد الله، الله جل وعلا هو القوي وهو العزيز سبحانه وتعالى. فكل من تمسك بكتاب الله جل وعلا فإنه على الهدي القويم الصراط المستقيم، ولن تزل قدمه أبدا، ولن يزيغ فهمه ولا عقله. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك اليوم كثير. قال: وسيكون في قوم بعدي. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والحاكم، وإسناده ضعيف، ضعفه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم. والمقصود أيضا بأن العمل بالسنة سبب أيضا من أسباب النجاة ودخول الجنة. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا رواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به، هذا كلام المنذري، إلا أنه قال: فله أجر شهيد. وعنه أيضا، يعني عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع. لماذا سميت حجة الوداع بالوداع؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فكأنه ودع الناس فسميت بحجة الوداع. فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم، بمعنى أن الناس لا يعبدون الشيطان، فالشيطان يدعو الناس إلى عبادته، وقد توعد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال: ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم. يعني بمعنى أن الشيطان رضي من الناس أن يطيعوه في بعض الأمور التي تتحاقرونها، يعني اللمم والصغائر. ثم قال فاحذروا، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. الله أكبر. في هذا إشارة إلى أن الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سبب من أسباب النجاة وعدم الضلالة بعد الهدى. ولذلك السنة هي الوحي الثاني، كما قال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هنا السنة، كما فسر ذلك جمع من السلف، قصد بالحكمة هنا السنة. ولذلك السنة هي الوحي الثاني. قال جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالقرآن كلام الله جل وعلا وهو الأصل وإليه المرجع، والسنة أيضا هي الوحي الثاني. ولذلك لا يمكن لأحد أبدا أن يفهم القرآن إلا بماذا؟ إلا بالسنة. يقول أبو العالية الرياحي رحمة الله عليه من أئمة السلف والتفسير، يقول القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، بمعنى أن ما أجمل في موضع قد يفسر في موضع في القرآن لكن قد لا يفسر، وإنما مهمة التفسير والبيان موكلة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. والآيات في هذا المعنى كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات حقيقة في هذا المعنى كثيرة. ولذلك لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا أن يهتدي شخص بالاكتفاء بكتاب الله جل وعلا، لأن البيان عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما مهمة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان القرآن كافيا؟ ما مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أن القرآن يكفي؟ الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف عرفنا بأن الصلوات خمس؟ ها؟ بالسنة. طيب كيف عرفنا أن الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ بالسنة. الزكاة وأيضا أصنافها ومقاديرها كلها بالسنة. الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، الصلاة صلوا كما رأيتمني أصلي. ولذلك من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن من الضلالة وأمن من الانحراف بإذن الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. رواه الحاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطيهما. عبد الله بن مسعود أحد الصحابة العمالقة، وهو أسلم سادس ستة رضي الله عنه، وقد أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، وكان ممن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام هو وأمه من غير استئذان، وإنما إذنه رفع الحجاب، كان يرفع الحجاب ويدخل، حتى إنه كان الناس يظنونه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وله مشاهد ومواقف عجيبة، وله وصايا هي من مشكات النبوة، من مشكات النبوة، عبد الله بن مسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، فكان صوته غضا طريا، كان عالما من علماء الصحابة. ومن وصاياه العجيبة والتي تحتها مضامين كثيرة قوله: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. البدعة في مقابل السنة، فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فمن وقف على السنة ولو كانت قليلة خير من أن يذهب إلى البدعة في العبادات طبعا ولو كانت كثيرة. وربنا جل وعلا ما امتدح كثرة العبادة وإنما امتدح حسن العبادة. قال جل وعلا: أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، قال أيكم أحسن عملا. يعني والحسن هنا لابد أن يكون يتوفر فيه شرطان، وهو الإخلاص والمتابعة. الإخلاص عمل قلبي يكون لله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما البدع فمهما عظمت فإنها إلى قلة ونهايتها إلى النار. يقول جل وعلا عن هؤلاء الذين يبتدعون في دين الله، قال: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يجتهدون في البدع ويكثرون منها ويغرفون غرفا. فالله جل وعلا قال: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر كثير من أهل العلم وجه في تفسير هذه الآية، أن في أهل البدع يأتون بالأعمال الدينية لكنها مبتدعة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويظنون أنهم على شيء وليسوا بشيء ولا على شيء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة تصلى نارا حامية. قال بعض أهل العلم في وجه أيضا راجح هذه الآيات في الخوارج، لأن الصفات المذكورة في هذه الآية وسياقها يشير إليهم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. الخوارج أهل عبادة، يقومون الليل ويصومون النهار ويتغنون بالقرآن، لكنهم كلاب النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم مبتدعة، خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك لا ينظر الإنسان إلى اجتهاد المبتدع في بدعته، لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى إحسان العمل، لأن الله تعالى قال: أيكم أحسن عملا. فالإنسان يجب عليه أن يهتم في تصحيح العبادة. تصحيح العبادة لا يكون إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع هديه، هذه الذي ينبغي على المسلم أن يفعله. ولذلك الآن فرق بين من يصلي ركعتين لله جل وعلا خالصا صوابا، وبين من يصلي 100 ركعة خالصا لكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، شتان. فالعبادة تقوم على ساقين لا تقبل إلا بهذين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان من السلف من وصل مرحلة في العبادة والتدين لكن أهل العلم ذموه، منهم مثلا صالح بن حيي الذي أو ابن حيي أو ابن حي، هذا صالح كان هو وأمه وأخوه يقومون الليل يقسمون 3 أثلاث، فلما ماتت أمه قسم الليل بينه وبين والدته، فلما بينه وبين أخيه، فلما مات أخوه قام الليل كله، وكان يصبح أصفرا من طول القيام، لكنه كان يرى رأي الخوارج، ولذلك ترك الصلاة عليه سفيان الثوري وجمع من أهل العلم الأكابر. لماذا؟ لبدعته ولم يروه. والمقصود بأن المسلم ينتبه ويحذر ويأخذ بهذه الوصية التي هي من مشكات النبوة. الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وعن أبي أيوب الأنصاري عوف بن مالك أو عن عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مرعوب، فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلالا وحرموا حراما. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب، يعني خائف. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أكثر من مقام أنه يخرج إلى أصحابه خائفا، إما في رؤيا رآها، وإما في عمل شاهده من أحد أصحابه، وإما من موقف، فيخرج لينصح ويحذر صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أطيعوني ما كنت بين أظهركم، أطيعوني ما كنت بين أظهركم، المقصود اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وعليكم بكتاب الله، أحلوا حلالة وحرموا حرامة. وهذا لا يعني أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بعد وفاته، لا، وإنما الرد في حياته عليه الصلاة والسلام يكون إلى شيئين: إلى كتاب الله، وإلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الناس في حياته إذا حزبهم أمر أو أهمهم أمر أو طرأت عليهم مسألة يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه. ولما توفي عليه الصلاة والسلام فالرد إلى كتاب الله وإلى سنته عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار. ورواه مرفوعا أيضا من حديث جابر وإسناده جيد. وهذا يشير مع ضعف الموقوف، لكن بعض العلماء يصححه مرفوعا، أن هذا القرآن شافع مشفع، فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويشفع لمن؟ لمن ها اتبعه، لمن اتبعه، لمن حمل القرآن وأخذه حفظا أو تلاوة، وجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، ولم يهجره، وإنما أقام حروفه وحدوده، وأحل حلاله وحرم حرامه، ووقف عند متشابهه. هذا الذي يشفع له القرآن، ومن اتبعه قاده إلى الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخ في قفاه إلى النار، نعوذ بالله من النار. مقصود بأن التمسك بكتاب الله سبب من أسباب دخول الجنة، وترك القرآن وهجره وجعله وراء الظهر سبب من أسباب دخول النار. وروي عن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا إن الله قد فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا وأحل حلالا وحرم حراما وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ومن نكث ذمة الله طلبه، ومن نكث ذمتي خاصمته، ومن خاصمته فلجت عليه، ومن نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد علي الحوض. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، بل ضعفه يصل إلى، بل درجته تصل إلى الوضع، ويعني المعنى ظاهر. إشارة، نكمل بعد الأذان. الحمد لله. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث العظيم أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ليشير إلى عظم أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سنته ومع هديه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الاتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وقف عند الحجر الأسود فقبله، ثم أشهر هذا في الحج وفي الموسم ليسمع الناس، وقال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك فقبلتك. وهذا يدل على ماذا؟ على شدة الاتباع وعدم المماحكة والفذلكة التي يفعلها بعض الناس حول سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عمر في هذا الحديث متابعته في هذا الحديث عمر رضي الله عنه يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لا يعرف علته ولا يعرف المعنى من ذلك، لا يعرف المعنى من ذلك، يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك فقبله. وقال هذا أيضا، وهذا من فقه رحمة الله عليه ورضي عنه، لأن الناس قديما كان لهم تعلق بالحجارة، وقد دخل الناس في دين الله أفواج، ولعله تبقى بقايا من هذه الاعتقادات في هذه الأحجار، فيعتقدون مثلا بأن الكعبة يتبرك بذات حجارتها. ولذلك عمر رضي الله عنه أراد أن يبين بأن الذي يقبل ما هو؟ الحجر الأسود. وقد أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه حينما استلم الأركان الأربعة، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، يعني من الكعبة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدقت. ولذلك رجع معاوية إلى قول ابن عباس فقبل الحجر واستلم الركن اليماني. وما يفعله الآن للأسف كثير من العامة من التمسح بالكعبة وكذا طلبا للبركة، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الذي فعله بعض الصحابة هو الملتزم، ثبت هذا عن ابن عمر وغيره، الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب، وقالوا بأن هذا المكان تستجاب فيه الدعوات، والكلام فيه يعني فيه أخذ ورد عند أهل العلم، لكن بقية الكعبة لا تستلم. ولذلك عمر أعلنها وأشهرها وصرخ بها في الموسم ليعلم الناس كيفية الاهتداء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يقودنا على أن المسلم يجب عليه إذا ثبت الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم أولا، يسلم لهذا الأمر، ثم إذا بدا له العلة أو الحكمة نظر فيها. ولكن وللأسف الشديد الآن أغلب الناس يسألون أولا عن الحكمة، صح ولا لا، والعلة، وكثر عند الناس لماذا وكيف ولما وبالعامية ليش، صح ولا لا، ليش كذا وليش كذا وليش كذا. لكن الصحابة رضي الله عنهم كما قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ثبت عن صحابي واحد أنه وقف أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم موقف التشكيك، مع أنه أخبر بأمور تحير العقول، الآن بدأنا ندركها الآن مع هذه التقانات ومع هذا الفضاء، لكن الصحابة ما ثبت عن واحد منهم قال كيف هذا يا رسول الله، معقول؟ ما ثبت أبدا. لماذا؟ لأنهم صدقوه بأعظم من هذا، كما قال أبو بكر أنا أصدقه بأعظم من هذا، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. ولذلك عمر يعطي درس للمسلمين أنه يجب على المسلم إذا أتاه الأمر من الله أو من رسوله قال سمعا وطاعة، على العين والرأس، التسليم، الوقوف على هذه القنطرة لأنها قنطرة أهل الإيمان. ولذلك يخالف الصحابة أصحاب موسى الذين كانوا يناكفونه، هذه الأمة الغضبية كان يناكفونه ويعاندونه، وكلما قال قولا قالوا لماذا، والدليل واحد بس فقط، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قال ابن عباس لو ذبحوا بقر انتهت المشكلة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، أول شيء اتهام موسى، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادعو لنا ربك يبين لنا، وبدأت القضية وعسر الله عليهم صعب عليهم. هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أبر الناس قلوبا وأطهرهم نفوسا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم استحقوا هذه الصحبة لسلامة صدورهم، ولذلك ما وقفوا أبدا. الآن يجي بعض الناس يقول يا أخي كيف الرسول يقول كذا؟ سبحان الله، ألست مؤمنا به؟ ألست مصدقا بأن الله تعالى يوحي إليه؟ فكيف تقف موقف المشكك؟ والله جل وعلا على كل شيء قدير. في أمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعض الناس يجعلها خاضعة للعقل، إن قبلها العقل قبلناها، وإن ردها العقل رددناها، حتى للأسف الشديد من جناياتهم على السنة تضعيف أحاديث في البخاري بل الاستهزاء بها. يقولك والله تخالف العقل هذا، أصل العقل ما يصدق، ويأتي غير المسلم يثبتها عن طريق التجربة وعن طريق المعمل وعن طريق المختبر، فيقولون ها ما شاء الله، إذن رجعنا إلى تصحيح الحديث أو إلى القول به، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هؤلاء يزيغون في الغالب، تزيغ قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. المؤمن يقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم موقف التسليم، إن علمنا العلة والحكمة وكذا الحمد لله، إن لم نعلم قلنا آمنا وسلمنا وصدقنا. هؤلاء هم الصحابة الكرام الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على طريقتهم وعلى هديهم وعلى دلهم. عندنا قاعدة عظيمة، أن العقل شاهد والنص هو القاضي، ولذلك لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن الشاهد يحكم على القاضي، بل القاضي هو الذي يحكم. وما عندنا قاعدة أيضا، ليس هناك عندنا في نصوص الوحيين الشريفين في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يخالف العقل، بل إن صحيح المنقول يوافق صريح المعقول، ما عندنا شيء يضاد أبدا العقل مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عروة بن عبد الله بن قشير قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الأزرار، فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط في شتاء ولا صيف إلا مطلق الإزار أو الإزرار. الخاتم المقصود في خاتم النبوة، وهي مثل بيضة الحجل أو الحمام في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رآها الصحابة أو جمع من الصحابة ومسها أيضا، ومن جملة من رأى سلمان الفارسي وكذلك معاوية ابن قرة وأبيه أو أبو معاوية. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يفتح أزارير ردائه صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان يفتح أزارير إزاره أو ردائه. وعن زيد بن أسلم سآتي هذه الأحاديث وتكلم عليها أجمعها في قاعدة مهمة يعني حفاظا على الوقت. وعن زيد بن أسلم قال رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن مجاهد قال كنا عند ابن عمر أو مع ابن عمر رحمه الله في السفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وحاد يعني تنحى عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر رحمه الله بعرفات، فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقفت وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين أو المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. رواه أحمد ورواته محتج بهم. هذه الأحاديث أو الآثار، الأحاديث والآثار التي مرت معنا تشير إلى شدة اهتمام الصحابة ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في القضايا العادية وليست العبادية. والمعنى أنهم من شدة الاتباع يتابعونه في كل شيء، حتى في فتح أزرار ردائه، وفي أيضا صلاته في مكان معين، لا بقصد التبرك كما يفهم من لا فقه له، لا، وإنما هي شدة اتباع. وحتى في قضية التبول في مكان، فابن عمر كان يذهب إلى هذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول فيه، وابن عمر من الصحابة الذين انفردوا في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من القضايا الجبلية العادية التي هي من قبيل الطبيعة الإنسانية، وهذا اختيار له رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، ولا يفهم أبدا أن هذا المقصود به التبرك. ولذلك أختم بهذا الفصل بهذه الأحاديث في ذكر أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الاتباع. أولا، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو تشريع وبلاغ من الله جل وعلا، فهذا واجب الاتباع على حسب ماذا؟ على حسب نوع العبادة. ومن ذلك يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول: خذوا عني مناسككم. ولذلك ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مما هو من قبيل التشريع فإنه يتبع. الأمر الثاني، ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة البشرية، مثل إيش؟ النوم، الأكل، المشي، الاضطجاع، هذا شيء من قبل الجبلة البشرية الإنسانية، فهذا لا يجب على الناس أن يتابعونه فيه. لكن من أحب أن يتابعه كابن عمر مثلا فإنه لا ينكر عليه في ذلك، لا ينكر عليه في ذلك. الثالث، ما هو محتمل للتشريع والجبلة، ما هو محتمل بين كونه تشريعا وبين كونه جبلة، مثل حج النبي عليه الصلاة والسلام راكبا، ومثل اضطجاعه بعد سنة الفجر مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن حتى يناديه بلال، وأيضا حج راكبا على ناقته، فهل هذا يكون من التشريع من قبل الجبلة؟ هذا فيه خلاف. ولذلك قال أبو السعود في المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف الذي احتمل شرعا نفيه قل تردد حصل، من غير لمح. إيش من غير لمح؟ المقصود فيه من غير لمح، يعني مثلا الآن قلنا الأكل من قبيل إيش؟ الجبلة، لكن فيه وصف يدخل في التشريع، مثل إيش؟ الأكل باليمين، الأكل مما يليه، التسمية مثلا، هذا تشريع، هذا الذي قصده، من غير لمح الوصف الذي احتمل شرعا نفيه قل تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، والمقصود بأن هذا محتمل. ولذلك من فعله بهذا القصد يريد الاعتساء لا حرج عليه، ومن لم يفعله أيضا لا حرج عليه. فابن عمر رضي الله عنه لم يكن أبو بكر يفعل فعله مع شدة ملاصقة أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو وزيره وخليفته، وهو الذي كان مثل ظله عليه الصلاة والسلام. كذلك عمر الفاروق رضي الله عنه لم يكن يفعل، كذلك عثمان، كذلك علي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك ابن مسعود وغيره. وإنما هذا اجتهاد من ابن عمر، ذهب إلى أن اتباعه حتى في المسائل الجبلية أو الأمور العادية يرى بأنه يريد أن يلتصق بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكرت ليس المعنى فيه أنه يتبرك بهذا، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قفل من الحج ورأى الناس يذهبون إلى مكان يجتمعون تحته، سأل: ما هذا المكان؟ قال: الناس يذهبون إلى يصلون تحت هذه الشجرة، يقولون بأنها شجرة بيعة الرضوان، فغضب وأرسل خالدا قال اقطعها، فقطعها فعاد، فقال من أين قطعتها؟ قال من ساقية، قال اجتثها من جذورها أو كما ورد حتى لا تموت، وذلك حسما لمادة الشرك أو التعلق بمثل هذه الشجرة، ومع مرور الزمان قد تعبد من دون الله، كما هو الحاصل عند كثير من الناس تبركهم بالأشجار والأحجار واعتقاد بأن هذه يعني فيها البركة وتستمد منها يستمد منها الخير أو يدفع بها الشر ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. إن شاء الله مجلسنا القادم توفيق الله عز وجل سيكون في ما يقابل السنة من الترهيب من البدع والمخالفات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاتباع كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.